الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
ما يقول قل قال الحافظ ابن حجر في كتاب الصلاة،
قال
لأن عبارة تشعر أنك الآن تبدأ بكتاب الصلاة.
نعم نعم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. أحسن الله إليك. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. قلتم: متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام، وفي الحديث فوائد منها. الأولى: مشروعية قراءة قاف واقتربت في صلاة العيدين أحيانا، لما تقدم من حديث النعمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. الثانية: عظم شأن هاتين السورتين لقراءتهما في أعظم اجتماع يكون في الصلاة في سائر بلاد المسلمين. الثالثة: الحكمة من قراءة هاتين السورتين، وذلك راجع إلى ما اشتملت عليه من التذكير والموعظة. فسورة قاف مدارها من أولها إلى آخرها على اليوم الآخر، وما يكون فيه من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. وسورة اقتربت من أولها إلى آخرها في قصص المكذبين للرسل وذكر مصارعهم وما يصيرون إليه في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وذكر ما يصير إليه المتقون
وذكر
ما يصير إليه المتقون. أحسن الله إليك. إن المتقين في جنات ونهر. الرابعة: الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. قوله خالف الطريق معناه ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق آخر، وورد مثل هذا في مواضع من حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وخرج إلى عرفة من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين. وفي الحديث فوائد منها: الأولى أن من السنة مخالفة الطريق في العيد، واختلف العلماء في حكمة ذلك، فقيل لكثرة مواضع العبادة، وقيل ليسلم على أهل الطريقين ويقضي حوائجهم وغير ذلك. ويحتمل أن مخالفة الطريق في العيد وفي الحج لم يكن للتشريع والتعبد بذلك، بل لأنه المناسب لذهابه ورجوعه، فيكون أمرا عاديا كما اختلف العلماء في نزوله صلى الله عليه وسلم في المحصب، هل كان نسكا أو لا، أو لأنه كان أسمح لخروجه ولمخالفة الطريق ليست مطردة، ليست مضطردة، ليست مضطردة، مضطردة في هديه صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى عبادة والرجوع منها كما في أسفاره صلى الله عليه وسلم للجهاد. وعلى هذا فيقتصر في مخالفة الطريق على ما ورد. الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سيرته صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن لأهل الجاهلية أعيادا. الثانية أن أعياد أهل الجاهلية تقصد للهو واللعب. الثالثة أن لأهل المدينة يومان معينان من السنة للعب فيهما،
السنة
من السنة للعب فيهما. أحسن الله إليك. الرابعة الثالثة أنه كان لأهل المدينة يومان معنيان من السنة، معينان من السنة للعب فيهما. الرابعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين. كيف ذلك؟ أحسن الله إليك. في المسألة الرابعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين.
قد أبدلكم الله بهما.
نعم، أحسن الله إليك.
خلاص، إذا جاء البدل بطل المبدل.
أحسن الله إليك. الخامسة أن الله قد أغنى المسلمين عن أعياد أهل الجاهلية بعيد الفطر وعيد الأضحى. السادسة ترك المسلمين لأعياد الجاهلية استغناء بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكر في الإسلام. السابعة تحريم العود لأعياد الجاهلية. الثامنة تحريم التشبه بأهل الجاهلية بإحداث أيام تكون عيدا، فالأعياد من الدين وليس للمسلمين من ذلك إلا ما شرع الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. هذان الحديثان اشتملا على حكمين: الأول أن من السنة الخروج لصلاة العيد ماشيا، وهذا يوافق ما دلت عليه السنة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأن الخطى تكتب فيها الحسنات وتحط بها السيئات، ولا يحصل ذلك للراكب كما في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، فقيل له: لو اتخذت لك حمارا فقال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع لك ذلك قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. الثاني جواز صلاة العيد في المسجد من غير كراهة إذا كان عذر يمنع الخروج إلى المصلى كالمطر، ويكون ذلك من غير عذر لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدائمة، ولأن صلاة العيد في المسجد تفوت بعض المعاني الشرعية التي لا تحصل إلا بأداء الصلاة في الصحراء، التي منها إظهار هذه الشعيرة وتيسير التجمع العام. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. أحسن الله إليك. باب صلاة الكسوف.
صحيح. الله المستعان.
شيخ أحسن الله إليك. شيخ قلتم يا شيخ وعلى هذا فيقتصر في مخالفة الطريق على ما ورد. مواضع يا شيخ وش هي؟ مواضع مخالفة الطريق.
على ما ورد.
هاي شيخ؟
إيه.
ما هي المواضع؟
المواضع التي يعني في صلاة العيد وفي الحج بس. إذا رحت تزور والديك ولا تعود مريضا نقول يستحب لك مخالفة الطريق؟ نعم؟ قول لا.
لا يا شيخ.
لأن ما عندنا دليل يقتضي العموم في كل مناسبة. نعم.
الجمعة يا شيخ.
وكذلك الجمعة ما جاءت. محمد. نعم.
صلى الله عليك. هذا كلام الشيخ.
تفضل.
القواعد.
النورانية. القواعد الفقهية.
قال والشافعي رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشافعي رحمه رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض.
يعني هذا مقتضى الأصول أو هذا مقتضى القياس. نعم.
وهذا على أصل الكوفيين أمشى، لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال، وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا، ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصريح يوافقه، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا أعلم.
ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه،
يعني دليل عام.
نعم.
نعم.
إلا حديث الجوائح هذا.
نعم.
ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصريح يوافقه، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند كمالها ونضجها لا عند العقد، كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة، وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق، فكذلك في البيع.
وفي المؤجر
وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق فكذلك في البيع.
وفي الإجارة
يتلف من ضمان
ما كانت تحتاج ما يتلف ما
من ضمان المؤجر
نعم
بالاتفاق فكذلك في البيع. وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي
رحمه الله،
وسنذكر أصله وأطال في ذلك.
اللهم اغفر لهم الجميع. هذا عندك في الفتاوى؟
هو موجود في الفتاوى لكن
أقرأ. لكن أنت تقرأ من القواعد.
أين؟
فيها بحوث طويلة. فيه.
طويلة جدا.
نعم يا محمد.